لي عبر الخط
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام 12 ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الحكومية من استديوهات إذاعة الرأي الفلسطينية. نبدأها بأبرز العناوين. ردا على منع تصدير الخضار من غزة، الزراعة تقرر وقف استيراد الفواكه الإسرائيلية، والاقتصاد تنشر سعر الإسمنت وتخاطر أو تحذر التجار. الحكم المحلي تشكل لجنة فنية لتوسيع نفوذ بلدية بيت لاهيا، والشباب والرياضة تفتح تسجيل إقراض الشباب للزواج من سن 22 حتى 35. التعليم بغزة تدشن بوابة إلكترونية لإرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة، والمالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. كشف مدير عام التنسيق والتسويق بوزارة الزراعة تحسين السقة عن وقف استيراد الفواكه الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم، ردا على قرار منع تصدير الفواكه المنتجة محليا في القطاع. وبحسب القناة العربية كان، فإن المتوسط اليومي يدخل للقطاع من 30 إلى 40 شاحنة من الفواكه مثل الموز والمانجا والتفاح والبرتقال والعنب. للمزيد أو سينضم إلينا مدير عام التنسيق والتسويق بوزارة الزراعة تحسين الزقة للتعقيب حول هذا الموضوع. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شريان الحياة الوحيد المتبقي لقطاع غزة وهو معبر كرم أبو سالم، وتمنع إدخال البضائع إلى غزة، فيما تحظر تصدير البضائع منها. العقوبات الجديدة من شأنها أيضا شل الحركة التجارية في غزة وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
قرار إسرائيلي قاضي بمنع إدخال أصناف عديدة من المواد والسلع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع، باستثناء عدد قليل من الشاحنات المحملة بالبضائع لقطاعات محدودة، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية الصادر بمنع إدخال معظم السلع إلى القطاع، كما يشير مدير المعبر عماد عابد.
تم إبلاغ إدارة المعابر أنه تم إيقاف التنسيق الخاص اللي هو بيشمل البطاريات، الطاقة الشمسية، الحديد، الخشب وخلافه من المواد اللي بتحتاج إلى تنسيق خاص للدخول، بالإضافة لبعض المواد الأخرى، ومنع الصادر بالكامل سواء حديد معادن أو خضروات.
القرار مبدئيا يستثني المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش، كما يمنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذكر. قطاع الصيد لم يكن بعيدا عن نظر الاحتلال الذي يحاول تدمير هذا القطاع من خلال فرض معادلات الأميال البحرية الوهمية واعتقال العشرات من الصيادين، وكشف مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر عن تقليص مساحة الصيد إلى أقل من 6 أميال بحرية.
تعمدت قوات الاحتلال على تدميره منذ العام 2006، أي 12 عام مضت على الحصار البحري، وقوات الاحتلال تحاول تدمير هذا القطاع بشكل تدريجي إلى أن وصل حد التدمير الفعلي، وأصبح 99% من الصيادين تحت خط الفقر المدقع.
الخبير الاقتصادي الحسن بكر اعتبر خطوة استثناء المواد الغذائية وبعض السلع محاولة لتجميل صورة الحصار، مؤكدا أن وقف التصدير والاستيراد سيحرم المواطن من القدرة الشرائية حتى للمواد الغذائية الأساسية.
في محاولة لتجميل هذا الحصار وما يحتاجه القطاع إلى معابر مفتوحة من أجل تنشيط العملية الدورة الاقتصادية بشكل كامل، وحتى يتمكن الناس من شراء هذه البضائع التي يتحدثون عنها من مواد غذائية، لن يكون بإمكان الناس من شراء هذه البضائع لم يتمكنوا من الإنتاج والعمل والحصول على دخل. هذا القرار يمس السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، كمية كبيرة من الدخل التي يترتب من الجمارك يشكل المزيد من الضغوط على الميزانية المتردية للسلطة الوطنية.
إن الضغط الإسرائيلي الممارس على غزة ليس بالجديد، وهو قائم منذ 12 عاما، ولكن اليوم الإجراءات الجديدة بشأن المعبر والضغط الحياتي على سكان القطاع هو محاولات اللحظة الأخيرة للحصول على ثمن سياسي من غزة نحو تمرير صفقة القرن كما يرى مراقبون.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو بدورها طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينية برفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية الجديدة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة. وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع إن العقوبات الإسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة ورفع نسبة البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
هذا التقليص سوف ينعكس بالسلب على المستوردين من الخارج الذين لديهم آلاف الحاويات في الموانئ الإسرائيلية بانتظار التقليص الجمركي للدخول إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى انعكاسه على قطاع الإنشاءات نتيجة لمنع مواد البناء من الدخول، إضافة إلى انعكاسه الأخطر على القطاع الصناعي نتيجة لمنع إدخال المواد الخام الأولية.
إلى ذلك، نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسعار الإسمنت للمستهلك، وذلك في أعقاب القرار الإسرائيلي بمنع إدخال معظم السلع لقطاع غزة، محذرة التجار من أي تجاوز لهذه الأسعار. وقالت الوزارة في بيان لها إن سعر طن الإسمنت المصري 460 إلى 480 شيكل، أما سعر طن الإسمنت التركي 500 إلى 520 شيكل، فيما يبلغ سعر طن الإسمنت الإسرائيلي من 520 إلى 550 شيكل. وبهذا الصدد أكدت الوزارة رفضها لتجديد الحصار على غزة عبر إغلاق معبر كرم أبو سالم والاكتفاء بإدخال الأدوية والمواد الغذائية فقط. وأشارت الوزارة إلى وصول العديد من شكاوى المواطنين لديها عن استغلال بعض تجار مواد البناء لهذه الظرف وقيامهم برفع أسعار مواد البناء، محذرة من أي تجاوز لهذه الأسعار من قبل أي تاجر سيعرضه للمساءلة القانونية واتخاذ أقصى العقوبات بحقه، مؤكدة أنها لن تسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال. وفي هذا الإطار حاور الزميل الدكتور مؤمن عبد الواحد مدير عام حماية المستهلك عبد القادر بنات لمعرفة جهود دائرته في محاربة الاحتكار.
فور سماعنا لخبر الإغلاق قمنا بمشاركة إخواننا في مباحث التموين بمتابعة محلات البيع الإسمنت وعمل تحفظ على الكميات الموجودة لدى التجار. ربما أن يكون هناك بعض التجار تجاوزوا يعني وقاموا ببيع الإسمنت في أغلى من ذلك، وقمنا بعمل محضر ضبط. محضر الضبط طبعا يعني نقوم بضبط هذا التاجر المتلبس. طبعا هؤلاء التجار الذين يقومون بهذا الفعل هم يتساوقوا مع الاحتلال في حصار شعبنا وأن يقوم برفع الأسعار. مع إخواننا في مباحث التموين منذ اللحظة الأولى يقومون بمتابعة الأمر ومتابعة التجار والتحفظ على الكميات الموجودة عليها وعمل حواجز لعدم تحريك هذه لتهريبها يعني من المخازن الرئيسية إلى أماكن أخرى. والأمور يعني الحمد لله يعني شبه أنها اليوم مضبوطة نسبيا، ولكن أي مواطن يتعرض الى يعني استغلال من تاجر، فالمكاتب بتاعتنا مفتوحه على مستوى قطاع غزه بجميع المحافظات، اللي هي طبعا زي ما حكينا عندنا مكاتب فرعيه منتشره في القطاع، فبامكان اي مواطن يتعرض لاستغلال، وقمنا بالتدخل يعني في اكثر من حاله اللي عند مواطنين، وحكيت انا عملنا محضر ضبط، وهذا محضر الضبط التاجر يحول للوحده القانونيه لاتخاذ اقصى عقوبه ممكنه في حق التجار الذين يقوم باستغلال معاناه شعب.
وكشف بنات عن تشكيل دوريات على مدار الساعة لمراقبة حركة السلع مع جهات الاختصاص مع من المباحث وأفراد الشرطة.
يعني أنا اللي بدي أحكي لك إنه الليلة حتى الساعة 11 أو 12 في الليل يتم المتابعة من قبل طواقمنا على مستوى قطاع غزة، متابعة كان يعني متابعة الإسمنت، متابعة وضع حواجز من إخواننا في المباحث، تواصلنا مع العمليات، وضعنا حواجز عدم نقل المواد من مكان لمكان، فيعني جهد مضني وجهد يعني على مدار الساعة يقوم يعني الإخوة التكتيك.
أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة تصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية وتطويرها ردا على عقوبات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة. واعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تلك الإجراءات بمثابة خرق لاتفاق التهدئة الموقع عام 2014 وإعلان حرب جديدة على الشعب.
إن الإجراءات الاحتلالية تعتبر بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة عام 2014 وأعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يتطلب تدخل فوري من قبل الراعي المصري الشقيق الذي أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في العام 2014.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة تدشينها بوابة المرشد الإلكتروني بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة إنجاز لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
خطة جديدة تطلقها وزارة التربية والتعليم في خدمة طلاب الثانوية العامة المقبلين على الجامعات من خلال تدشين بوابة المرشد الإلكتروني بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم. مدير عام شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم محمد بركات أكد أن البوابة ستوفر معلومات شاملة ووافية عن الجامعات والكليات الفلسطينية في غزة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك المؤسسات.
كما ارتأت الوزارة وفي ضوء يعني مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمة أفضل، كانت الفكرة أن نطور هذا الدليل الورقي ليصبح بوابة إلكترونية بعنوان المرشد الإلكتروني، والهدف منه توجيه وإرشاد الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم.
وبيّن بركات أن بوابة المرشد الإلكتروني تتيح لخريجي الثانوية العامة اختيار البرنامج الأكاديمي المناسب وفقا لمعدله وفرع الثانوية العامة، وفي ضوء معدلات القبول المعتمدة من الوزارة ومعدلات القبول لكل مؤسسة أكاديمية في قطاع غزة، إضافة لتحديد نمط الشخصية المهنية التي ينتمي إليها.
بوابة الإلكترونية فيها خدمتين متميزتين، الخدمة الأولى يستطيع من خلالها الطالب أن يضع معدله والفرع الثانوية العامة، من خلالها تستطيع البوابة أن تنشر له أو توضح له كافة التخصصات اللي بتتناسب مع معدله وفرع الثانوية العامة في كافة المؤسسات جامعات أو الكليات. وفي خدمة تانية وجود استبانة هذه لقياس ميولهم وقدراتهم وتحديد شخصيتهم المهنية.
وتتميز البوابة التي تعد الأولى على مستوى فلسطين بأنه قد تم تصميمها وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية على أيدي خبراء في مجالات متعددة، وقد تم إشراك كافة المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة في عملية التحليل لإنشاء البوابة. بركات مرة أخرى.
طبعا احنا استعنا حقيقة بخبراء موضوع الإرشاد، من خلالها وضعوا لنا استبانة تعتمد على يعني جوانب فنية علمية معينة، حددت 6 شخصيات مهنية. طبعا هذه بندرجة تحتيها مجموعة من الأسئلة مرتبطة ربطناها بالتخصصات المختلفة.
وفي إطار التطوير والتحسين المستمر الذي تسعى له الوزارة دوما، فإنها ستقوم في النسخة القادمة للمرشد الإلكتروني بربط مخرجات المرشد مع بيانات سوق العمل، ليتسنى للطالب تحديد التخصصات المناسبة في ضوء مطالبات سوق العمل.
وبالعودة إلى خبر وقف استيراد الفواكه الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم، نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي مدير عام التنسيق والتسويق والمعابر بوزارة الزراعة تحسين الساقة. أستاذ تحسين السلام عليكم. أستاذ تحسين السلام عليكم.
خلاص يلا ماشي. عليكم السلام.
نرحب بك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية. نتحدث عن وقف استيراد الفواكه الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم، أسباب هذا القرار.
يعني الكل بيعرف انه في اسرائيل اخذوا قرار بمنع اللي هو او باغلاق شبه رسمي لمعبر كرم ابو سالم ومنع تصدير الخضار من قطاع غزه. احنا طبعا بنصدر حوالي 200 طن من الخضار يوميا، قيمتها تقارب $100,000، وبالتالي منعها من التصدير هذا بيعود بالضرر على المزارع الفلسطيني وعلى القطاع الزراعي بصوره عامه، وبالتالي حيكون هذا عباره عن زياده العرض في السوق الفلسطيني وانخفاض الاسعار داخل غزه.
نعم، إذا بنتحدث هل سيؤثر هذا القرار على أسعار الفواكه في قطاع غزة؟
يعني إحنا طبعاً عنا بدائل، عنا فواكه في قطاع غزة، عنا التين، العنب، الصبر، المشقل، البطيخ، التفاح، عنا الشمام، يعني عنا بدائل في قطاع غزة، يعني في نعم. بدائل جيدة.
نعم، وعن هذه الفواكه التي كانت تصدر من الكيان الإسرائيلية، هل أيضاً حيكون هناك بدائل لهذه الفواكه؟
يعني احنا طبعا مؤقتا بدنا نضغط على اللي هو المزارع الاسرائيلي حتى يسمحوا من ناحيه السياسيين الاسرائيليين بتصدير خضار غزه مقابل ان ندخل فواكه الاسرائيليه.
نعم، ايضا في هذا صدد كان هناك بعض التجار يجلبون الفواكه من مصر، هل الان هذا الان متاح وممكن ان يكون
احنا بديل؟ من السابق وحتى الان ما منعناش الفواكه المسموح دخولها، مش موجوده في غزه وفيش عندنا اكتفاء ذاتي، ومسموح دخولها من إسرائيل، مسموحة من مصر على مدار العام، فيش مشكلة فيها.
نعم، وهل يعني الآن التجار يجلبون هذه الفواكه إلى قطاع غزة؟
في بعض التجار بيستورد من مصر وبتدخل عادي من معبر رفح.
نعم، أشكرك جزيل الشكر. نعم. مدير عام تنسيق وتسويق المعابر بوزارة الزراعة تحسين الساقة. أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في غزة عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر إبريل نيسان، وقالت المالية في تصريح لإذاعتنا أنه سيتم صرف دفعة راتب شهر إبريل 2018 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل في غضون الأسبوع القادم. أعلنت وزارة الصحة عن التحضير لإطلاق مشروع لدعم حالة الطوارئ في فلسطين منتصف الأسبوع المقبل وبقيمة تصل إلى $1,000,000 أمريكي بدعم من الحكومة اليابانية. واستعرض عواد الوضع الصحي الراهن والجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتلبية احتياجات القطاع الصحي رغم المعيقات التي تعترضها. أصدرت محكمة بداية تير البلح بقطاع غزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمدا للمواطن النصري يوسف أبو حسنين سلطان خلافا لمواد القانون الفلسطيني. وأدنت هيئة الجنايات المدان بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن النصري يوسف أبو حسنين سلطان، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقا حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدا والسلب والسطو على شقة سكنية بقصد ارتكاب جناية وحمل آلة مؤذية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافا لمواد القانون بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بغزة. أعلنت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن في وزارة الحكم المحلي عن تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع توسيع نفوذ بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة. بدوره قال رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن المهندس سعيد عمار إن الهدف من دراسة توسيع النفوذ هو المحافظة على تنظيم الوحدة العمرانية السليمة والسيطرة على التوغل العمراني العشوائي. في موضوع آخر، كشف مدير عام صندوق الشباب في وزارة الشباب والرياضة عصام الهبيل عن مشروع إعطاء قرض حسن لمئة شخص لما يعادل $2,000 لمن هم في سن 22 و35 سنة، مبينا دور وزارة الشباب في مراعاة ظروف أبناء قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
وسط الأزمات التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ارتفعت معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي تسبب في تأخر الزواج لدى الكثير من الشبان نظراً لارتفاع تكلفته. عصام الهبيل مدير عام صندوق الشباب في وزارة الشباب والرياضة أوضح أن الوزارة تعكف على العمل على مشروع لإحصاء لأعداد المقبلين على الزواج لمن تعدى سن 35 سنة، حيث تبين أن هناك 6,000 شاب أعمارهم فوق 35 لم يتزوجوا بعد وفقا لإحصاء التعداد السكاني.
من خلال التعداد السكاني وجد هناك أن 6,000 شخص فوق 35 سنة غير متزوج، وهذا عدد كبير. هنا إجت الفكرة وتم طرحها على مجلس إدارة الصندوق وتم تبنيها لعمل استبيان وإحصاء، ومن ثم الانطلاق للتواصل مع المؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية أو الدولية، يعني حل هذه المشكلة بإذن الله رب العالمين.
وأضاف الهبيل أن الوزارة تعكف على مشروع إعطاء قرض حسن لمئة شخص ما يعادل $2,000 لمن هم في سن 22 إلى 35 سنة، مبينا دور وزارة الشباب في مراعاة ظروف أبناء قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة.
قرض الحسن اللي يقدم للأشخاص ما دو يعني في سن 22 إلى 35 عام، هذا يقدم قرض حسن ما يعادل $2,000 يسترد $100. إحنا بالنسبة إلنا في صندوق دعم الشباب أو في وزارة الشباب والرياضة، نحن مع الشعب ولسنا ضد الشعب. إنه إحنا لم تسجل في وزارة الشباب والرياضة إنه طلبنا أي إنسان أو قدمنا للنيابة أو ما شابه ذلك في بخصوص الاسترداد أو ما شابه ذلك.
وأشار الهبيل إلى أهداف صندوق دعم الشباب في تقديم قروض بدون فوائد للشباب للقيام بمشاريع فردية أو جماعية، وتقديم منح ومساعدات للشباب المحتاجين في قطاع التعليم، ودعم كافة الأنشطة الشبابية.
هو من أهداف صندوق دعم الشباب اللي هو تقديم الخدمة من خلال اللي هو قرض حسن للمقبلين على الزواج، تقديم مشاريع صغيرة اللي هو المساعدة في التعليم، كذلك اللي هو المساعدة في الإسكان. قدم من خلال صندوق دعم الشباب اللي هو يتمثل في القرض الحسن للمقبلين على الزواج، وقدمنا يعني في 2016 حوالي 23 مشروع.
وتتلخص رسالة صندوق دعم الشباب في تمكن الشباب فكريا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، ودعمه ماديا ومعنويا، وتزويده بأدوات بناء شخصيته الحضارية والتعبير الحر عن انتمائه الروحي والوطني، ومساعدته في بناء مستقبله. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
على صعيد آخر، نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة الشمال جولات تفتيشية عدد 8 جولات على مصانع ومحلات بيع الحلويات قبل إعلان نتائج الثانوية العامة وإقبال المواطنين على شراء الحلويات. أفادت الإدارة العامة لحماية المستهلك أن الجولات التفتيشية تأتي للتأكد من سلامة المواد الأولية التي تدخل في عملية إنتاج الحلويات، ومدى التزام أصحاب المصانع والمحلات بالأسعار والشروط الصحية اللازمة للإنتاج. أكد مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة دكتور زكي مدوخ أن دائرة الطب الوقائي لم تصله أي حالة تسمم من أكل ثمار البطيخ هذا العام.
لم تصلنا أي حالة تسمم من البطيخ إلى وزارتنا أو إلى مكتبنا بالذات. في جميع محافظات قطاع غزة أؤكد وأقدم لم تصلنا أي حالة تسمم غذائي من أكل البطيخ. هو من يحدد يشخص الحالة كويس، إذا كانت الحالة خاصة بالمادة الغذائية يقوم مباشرة بالاتصال علينا لمتابعة هذا الأمر.
وبين مدوخ أن السبب الرئيسي لعملية تلافي ثمار البطيخ الفاسد على مدار أسبوعين هو سوء التخزين لدى التجار من خلال تأجيل قطف ثمار البطيخ.
على مدار أسبوعين كان السبب الرئيسي في عملية تلاف هو سوء التخزين، ليس هناك مشكلة من المزرعة، توجهنا مع وزارة الزراعة إلى المزارع ولم نجد أي إشكالية في موضوع ثمار البطيخ. الآن سوء التخزين يبدأ من بعد المزرعة، من نهاية موسم القطف للبطيخ إلى وصوله إلى المستهلك، تسلسل في هذه العملية. الآن مثلا أول خطأ ممكن يكون ممكن يكون التاجر مثلا موسم لازم يقطف البطيخ مثلا في يوم 15/7 مثلا التاجر هذا اذا قعد البطيخ على المزرعه على الارض بعد 15/7 ايام فهذا يعتبر سوء تخزين.
وقدم ممدوخ نصائح للمواطن اثناء عمليه شراء البطيخ الابتعاد عن المنتج الفاسد،
انه اللي هو الشراء من اماكن غير معرضة لأشعة الشمس المباشرة كويس،
نعم.
من أماكن معروفة ومشهورة في بلدنا، يعني هو يعني متعود يشتري من عنده ولم يجد قبل هيك عنده اللي هو مشاكل، ممكن عملية التعليم ممكن يعلم له البطيخة ما فيش مشكلة، يعلم له إياها مش هدوه مباشرة وديها على التلاجة ما فيش مشكلة، يعلم له إياها ويشوف يفحصها حسيا سواء اللي هو من اللون أو من الطعم ويتأكد أن البطيخ صحيح ما فيش مشكلة عادي، أي واحد طبعا يقول له بدي أعلم البطيخ وأعلمك إياه في شيء مشكلة.
قال مدير عام لوقاية نباتي في وزارة الزراعة أن الزيادة الناتجة في حجم محصول البطيخ هذا العام هو عمد متصدير المنتج إلى الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في المنتج.
الخطأ اللي صار هذا العام أنه تم زراعة 6000 طن على أمل أنه يتم التصدير للضفة الغربية ولدولة الاحتلال، لكن للأسف لم يتم التصدير، ففي عندنا إنتاج تقريبا 60000 طن. استهلاك قطاع غزة بتراوح ما بين 30000 ل 40000 طن، يعني في عندنا احنا تقريبا 20000 طن انتاج بطيخ زيادة عن استهلاك قطاع غزة ولم يتم تصديره.
وأكد ثابت أن منتج البطيخ هذا العام خالي تماما من أي مبيدات وأدوية زراعية خاصة مادة النيموكور.
في برنامج التطعيم هذا تم الاستغناء عن مادة النيموكور اللي فترة أمانها طويلة جدا، عدا ذلك كل المبيدات اللي بتم استخدامها فترة الأمان تبعتها لا تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام بينتهي كل المبيدات. الآن عملية إتلاف البطيخ اللي بتتم هي من سوء التخزين، يعني أنا البطيخ ما بتحمل أنه يتواجد في السوق لمدة 20 يوم أو 25 يوم، يعني أكثر فترة ممكن أنه يتحملها البطيخ في لدى يعني تجار التجزئة 10 أيام.
الخبر الأخير في نشرتنا: الحكومية أتلفت ولدية خان يونس جنوب قطاع غزة 4.5 أطنان من المواد الغذائية التالفة منتهية الصلاحية التي ضبطتها لجنة الرقابة الصحية أثناء جولاتها على المحلات التجارية المنتشرة في أنحاء المدينة خلال شهر يونيو الماضي. أوضح مسؤول قسم الصحة في البلدية سعيد الأسطل أن لجنة الرقابة الصحية ضبطت كميات متنوعة من المواد الغذائية تبين أنها منتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات الفساد والتلف، وقد تم تحرير 16 محضر ضبط بالخصوص. ختام النشر لكم تذكير بأبرز العناوين. ردا على منع تصدير الخضار من غزة، الزراعة تقرر وقف استيراد الفواكه الإسرائيلية، والاقتصاد تنشر سعر الإسمنت وتحذر التجار. الحكم المحلي تشكل لجنة فنية لتوسيع نفوذ بلدية بيت لاهيا، والشباب والرياضة تفتتح تسجيل إقراض الشباب للزواج من سن 12 سنة حتى 35. التعليم بغزة تدشن بوابة إلكترونية لإرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة، والمالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين في غزة. النشر الحكومي عن إذاعة الرأي الفلسطينية انتهت. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.